أمورك ما قاعد تسمع عنها. الله يصلحك. أبغاك تحضر دروس تستفيد وأنت هذا حفيدي ابن محمد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه منتقى الأخبار في كتاب الاستسقاء، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحوض المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، فوعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت عائشة: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل، ثم قال: إنكم شكوتم جسد دياركم واستبخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه، ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل الله ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض البطين، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله تعالى سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله تعالى، فلم يأتي مسجده حتى كانت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك حتى بدت نواجذه، فقال: أشهد أن الله على كل شيء قدير، وأني عبد الله ورسوله. رواه أبو داود. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: الحديث أخرجه أيضا أبو عوانة وابن حبان والحاكم، وصححه ابن السكن، وقال أبو داود: هذا حديث غريب، إسناده جيد. قوله كحوط المطر هو مصدر كحط، فيه أنه يستحب للإمام أن يجمع الناس ويخرج بهم إلى خارج البلد. قوله حين بدا حاجب الشمس، في القاموس حاجب الشمس ضوءها أو ناحيتها عندها، وإنما سمي الضوء حاجبا لأنه يحجب جرمها عن الإدراك، وفيه استحباب الخروج لصلاة الاستسقاء عند طلوع الشمس. وقد أخرج الحاكم وأصحاب السنن عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع في الاستسقاء كما صنع في العيد، وسيأتي وظاهره أنه صلى وفي صلاة العيد كما قال الحافظ. وقد حكى ابن المنذر الاختلاف في وقتها، قال في الفتح: والراجح أنه لا وقت لها معين، وإن كان أكثر أحكامها كالعيد، لكنها مخالفة بأنها لا تخص بيوم معين. ونقل ابن قدامة الإجماع على أنها لا تصلى في وقت الكراهة، وأفاد ابن حبان بأن خروجه صلى الله عليه وسلم للاستسقاء كان في شهر رمضان سنة 6 من الهجرة. قالوا عن إبان زماني بكسر الهمزة وبعدها باء موحدة مشددة، قال في القاموس: إبان الشيء بالكسر حينه أو أوله، انتهى. قوله: لقد أمركم الله، إلى آخره، يريد قول الله تعالى: ادعوني أستجب لكم. قوله: لنا قوة وبلاغا إلى حين، فيجعله سببا لقوتنا ومده لنا مدا طويلا. قوله: ثم رفع يديه، إلى آخره، فيه استحباب المبالغة في رفع يديه عند الاستسقاء. وسيأتي حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء. قوله: ثم حول إلى الناس ظهره، في استحبال الخطيب عند تحويل الرداء القبلة، والحكمة في ذلك التفاؤل بتحوله عن الحالة التي كان عليها وهي المواجهة للناس إلى الحالة الأخرى، وهي استقبال القبلة واستدبارهم يتحول عنهم الحالة الذي هم فيه وهو الجد بحال آخر وهو الخصر. قوله: وقلب أو حول رداء، سيأتي الكلام على تحويل الرداء في الباب الذي عقده المصنف لذلك. قوله: ونزل فصلى ركعتين، في استحباب الصلاة من الاستسقاء، وسيأتي الكلام على ذلك. قوله: يلكن بكسر الكاف وتشديد النون، في القاموس: الكن وقاء كل شيء وستره. كالكنة والكنان بكسرهما والبيت والجمع أكنان وأكنة انتهى. قوله حتى بلغ نواجده، النواجد على ما ذكره صاحب القاموس أكفى الأبراص، وهي أربعة، أو هي الأنياب أو التي تلي الأنياب أو هي الأبراص، كلها جمع ناجد، والنجد شدة العرض بها انتهى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه الحديث. خلوا للحديث لبقية الحديث بياض لأنه طويل، وما نريد أن يعني نمضي وقت في إملائه. قوله شكى الناس إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم بحوط المطر، المقصود بحوط المطر عدم نزوله وعدم وقوعه، وفي ذلك من الضرر ما أوجب الشكوى إلى رسول الله، ليرفع شكواه إلى ربه عز وجل، أو لينظروا كيف يتصرف، رسول الله صلى الله عليه وسلم قلبه. فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، يؤخذ منه جواز وضع منبر في المصلى، الذي تصلى فيه صلاة الاستسقاء، ولعل في هذا المعارضة. بقول أبي سعيد لمروان أخرجت المنبر ولم يكن ليخرج ولم يكن يخرج وهل قوله هذا يختص بصلاة العيد؟ أم أن صلاة الاستسقاء وصلاة العيد حكمهما واحد؟ فإن أخرج المنبر في هذه جاز أن يخرج في الأخرى، قوله ووعد الناس يوما ثالثا الأول قهوط المطر وثانيا إخراج المنبر وثالثا قوله ووعد الناس يوما يخرجون فيه يؤخذ منه مشروعية وعد الناس ليوم معين يخرجون فيه للاستسقاء ولو عملوا شيئا من الأعمال الصالحة قبل ذلك كالصيام والعتق والدعاء ولعل كونه يعدهم من أجل أن يكونوا على أهبة فيدعو ربهم بعد أن يقدموا ما استطاعوا من عمل ويتوب إلى الله عز وجل من الذنوب التي هم مقيمون عليها قوله فخرج رسول الله قولها فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس وقد ذكر الشوكاني أن بدو حاجب الشمس له معنيان إما أن يكون المعنى خروج جانبها أو أو أن المعنى خروج الرؤيا والأقرب في نظر الأول لأن بدو حاجبها كناية عن خروجها الخروج أول جانب منها قولها فقعد على المنبر يؤخذ منه استحباب الجلوس على المنبر حين خطبة الاستسقاء ليكون أعلى من القوم ويكون مشرفا عليهم ويكون مشرفا عليهم خامسا وفيه مشروعية الخطبة حاتم مشروعية الخطبة لصلاة الاستسقاء وفي ذلك خلاف وهذا الحديث دليل على مشروعيتها ويؤخذ منه أن الخطبة تشرع عندما يكون الخروج للصلاة والاجتماع لها أما إذا دعا الإمام بطلب من بعض المصلين فلا يشرع ذلك كما في حديث أنس المتفق عليه قولها فكبر وحمد الله عز وجل ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه يؤخذ منه مشروعية هذا القول للخطيب ليكون متصدرا لخطبته قوله واستئخار المطر أي تأخره عن وقت مجيئه، الذي كان يعتاد المجيء فيه قوله وقد أمركم الله، عز وجل أن تدعوه هذه الجملة فيها تعليم تعليم من النبي الكريم لأمته أن يدعو الله عز وجل في أي ملمة تلم بهم ربه ووعدكم أن يستجيب لكم يؤخذ منه الإحالة على الآية وهي قول الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وقوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم قوله ثم قال قولها ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وفي هذا الحديث يفعل الله ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. يستحب ذكر هذا في خطبة الاستسقاء ويؤخذ منه من قولها ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه يؤخذ منه مشروعية الرفع إلى أقصى غاية بحيث تظهر من شدة الرب. عفرة إمطيه وبياضها ويؤخذ من قوله من قولها وقلب رداءه أي حوله بأن جعل البطن ظهرا والظهر بطنا أي بعد أن تحول عنهم حول رداءه إما أن يكون قبل الدعاء أو بعده قولها ونزل فصلى ركعتين يؤخذ من هذا الحديث أن صلاة الاستسقاء بعد الخطبة وقد ورد في غيره أي في غير هذا الحديث أنه صلى قبل ذلك فإما أن يكون الأمر في خطبة وصلاة الاستسقاء على خلاف ما ورد في العيد وإما أن يكون في هذا الحديث وهم فالله أعلم بذلك. هو على تضمنه القول الأول قولها فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله ولم يأتِ مسجده حتى سالت السيول فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك حتى بدت نواجذه الكن هو ما يكن ويمنع من الحر والبرد الله سبحانه وتعالى يقول وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. والكن هو البيوت التي يجعلها الناس لأنفسهم لتكنهم من حر الشمس وبرد الليل النواجذ جمع ناجذ وهي ما بعد الثنايا من الأنياب قولها فقال أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. قالها تصديقا بوعد الله حيث يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وبالله التوفيق.
رضي الله عنها قال شكا الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بفرق المطر فامر بعبده فوضع له في المصلى وقال الناس يوما يقولون فيه الحديث قولوا شكا الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بفرق المطر. المقصود بفرق المطر عدم نزوله وعدم وقوعه وفي ذلك من الضال ما ارغب شكوى الى رسول الله يرفع شكواهم الى ربه عز وجل أو لينظروا كيف يتصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله فآمر بمنبر فوضع له في المصلى يؤخذ منه جواز وضع منبر في المصلى الذي تصلى فيه صلاة الاستسقاء. ولعل بهذا معارض لقول أبي سعيد المروان أخرجت المنبر ولم يكن يخرج. وهل قوله هذا يختص بصلاة العيد أم أن صلاة الاستسقاء وصلاة العيد حكمهما واحد؟ فإن أخرج المنبر في هذه جاز أن يخرج في الأخرى. ثالثا قوله وعد الناس يوما يخرجون فيه يؤخذ منه مكروهية وعد الناس ليوم معين يخرجون فيه للاستسقاء. ولو عملوا شيئا من الأعمال الصالحة قبل ذلك كالصيام والحج والدعاء فلعل كونه يعيده من أجل أن يكون على عقبة سيجد ربه بعد أن يقدموا ما استطاعوا من عمل ويتوبوا إلى الله عز وجل من الذنوب التي هم مقيمون عليها. قولها فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس. وقد ذكر الشوكاني ان بدو حاجب الشمس له معنيان اما ان يكون البدو خروج جاهلها او ان يكون معنى خروج ضوئها والاقرب في نظري الاول لان بدو حاجبها كنايه عن خروجها اي خروج اول جانب منها. قولها فقعد على المنبر يؤخذ منه استحباب الجلوس على المنبر حين خطبه الاستسقاء ليكون على من الباب فيكون مشرفا عليهم وفيه مشروعيه خطبه لصلاه الاستسقاء وفي ذلك خلاف وهذا الحديث دليل على مشروعيتها. ويؤخذ منه ان الخطبه تسمع عندما يكون الخروج للصلاه والاجتماع لها اما اذا دعا الامام لطلب من بعض المصلين فلا يشرع ذلك كما في حديث انس المتفق عليه. قولها فكبر وحمد الله عز وجل ثم قال انكم شكوتم جلب دياركم واستئخار المطر عن اثبات زمانه يؤخذ منه مشروعيه هذا القول الخطيب ليكون متصدرا لخطبته. قوله واستئخار المطر اي تاخره عن وقت مجيئه الذي كان يعتاد المجيء فيه. قوله وقد امركم الله عز وجل ان تدعوا هذه الجمله فيها تعليم من النبي الكريم لامته ان يدعو الله عز وجل أن يدعو الله عز وجل بأي ملمة تلم بهم. قوله ووعدكم أن يستجيب لكم بأي ملمة تلم بهم قوله ووعدكم أن يستجيب لكم يؤخذ منه الإحالة على الآية ويقول الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم قولها ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وفي هذا الحديث يفعل الله ما يريد. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. يستحب ذكر هذا في خطبة الاستسقاء ويؤخذ من قولها ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض الخيل. يؤخذ منه مشروعية الرفع إلى أقصى غاية بحيث تظهر بشدة الرفع عفرة إبطيه وبياضها. ويؤخذ من قولها وقلب رداءه أي حول بأن جعل الظهر بطنا والبطن ظهرا أي بعد أن تحول أنه حول رداءه إما أن يكون قبل الدعاء أو بعده. ونزل فصلى ركعتين. يؤخذ من هذا الحديث أن صلاة الاستسقاء بعد الخطبة وقال في غيره أي في غير هذا الحديث أنه صلى قبل ذلك فإما أن يكون الأمر في خطبة وصلاة الاستسقاء على خلاف ما ورد في العيد وإما أن يكون في هذا الحديث وهم فالله أعلم. قولها فأنشأ الله صحابة فرعدت وغرقت ثم أنقذت بإذن الله تعالى ولم يجد نسيجه حتى أخذ السيول فلما رأى سرعته يلكن ضحك حتى بدت نواجذه الكن وما يكن ويمنع من الحر والبر. والله سبحانه وتعالى يقول وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. والكن هو البيوت التي يجعلها الناس لأنفسهم إنهم من حر الشمس وبرد الليل. النواجذ جمع ناجد وهي ما بعد الثنايا من الأنياب. قولها فقال أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. قالها تصديقا بوعد الله حيث يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وبالله التوفيق.
نعم.
باب صفة صلاة الاستسقاء وجوابها قبل الخطبة وبعدها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا ودعا الله عز وجل وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن رواه أحمد وابن ماجه. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبله وبدا بالصلاه قبل الخطبه ثم استقبل القبله فدعا رواه احمد. وعنه ايضا قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي قال فحول للناس برا واستقبل القبله يدعو ثم حول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي ورواه مسلم ولم يذكر الجهر بالقراءة. قال الشوكاني رحمه الله الحديث الأول أخرجه أيضا أبو عوانة والبيهقي وقال تفرد به ابن خالد الراشد وقال في الخلافيات ورواته ثقات. والرواية الأولى من حديث عبد الله بن زيد ذكرها الحافظ بالترخيص والفتح ولم يتكلم عليها مع معارضها للرواية الأخرى المذكورة في الصحيحين وتأخرج نحوها ابن قتيبة في الغالب من حديث أنس. وقد اختلفت الأحاديث في تقديم الخطبة على الصلاة أو العكس في حديث أبي هريرة وحديث أنس وحديث عبد الله بن زيد عند أحمد أنه بدأ الصلاة قبل الخطبة وفي حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين وغيرهما وكذا في حديث ابن عباس عند أبي داود وحديث عائشة المتقدم أنه بدأ بالخطبة قبل الصلاة ولكنه لم يصرح في حديث عبد الله بن زيد الذي في الصحيحين أنه خطب وإنما ذكر تكبير الله والدعاء ثم الصلاة. قال القرطبي يعتبر القول بتكبير الصلاة الخطبة لمشابهتها للعيد وكذا ما تكرر من تكبير الصلاة أمام الحاجة. قال في الفتح ويمكن الجمع بين مختلف من الرواية في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالدعاء ثم صلى ركعتين ثم خطب واقتصر بعض الرواة على شيء وعبر بعضهم بالدعاء عن الخطبة فلذلك وقع الاختلاف. والمرجح عند الشافعية والمالكية الشروع بالصلاة وعن أحمد رواية كذلك قال النووي وبه قال الجماهير وقال الليث بعد الخطبة وكان مالك يقول به ثم رجع إلى قول الجماهير قال قال أصحابنا ولو قدم الخطبة على الصلاة صحة ولكن الأفضل تقديم الصلاة كصلاة الليل وخطبتها وجاء في الأحاديث ما يقتضي جواز التقديم والتأخير واختلفت الرواية في ذلك عن الصحابة انتهى وجواز التقديم والتأخير بلا أولوية هو الحق وحكى المهدي في البحر عن الهادي والمؤيد بالله أنه لا خطبة في الاستسقاء واستدل لذلك لقول ابن عباس الآتي ولم يحفظ كخطبتكم وهو غفلة عن حديث الباب وابن عباس إنما نفى وهو خطبة منه صلى الله عليه وسلم مشابهة لخطبة المخاطبين ولم يمش وقوع مطلب خطبة منه صلى الله عليه وسلم كما يدل على ذلك ما وقع في الرواية التي تأتي من حديث أنه صلى الله عليه وسلم وقلب بر وقد دلت الأحاديث الكثيرة على مشروع صلاة الاستسقاء وبذلك قال جمهور العلماء من السلف والخلف ولم يخالف في ذلك إلا أبو حنيفة مستدلا بأحاديث الاستسقاء التي ليس فيها صلاة واحتج الجمهور بالأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الاستسقاء ركعتين وهي مشتملة على الزيادة التي لم تقع منافية فلا معذرة عن قبولها وقد وقع الإجماع من المسلمين الصلاة على أنها ركعتان كما حكى ذلك النووي في شرح مسلم والحافظ في الفتح للتصريح بذلك في أحاديث الباب وغيرها وقال الهادي إنها أربع بتسليمتين واستدل له بأن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى في الجمعة وهي بالخطبة أربع ونصب مثل هذا الكلام الذي هو عن دلالة على مطلوب المستدل بمراحل في مقابلة الأدلة الصحيحة الصريحة من الغرائب التي يتعجب منها وقال اتفاق أيضا بين القائل بصلاة الاستسقاء على أنها سنة غير واجبة كما حكى ذلك النووي وغيره واختلف في سورة صلاة الاستسقاء فقال الشافعي ابن جرير وروي عن ابن المسيب وعمر بن عبد العزيز أنه يكبر إياك تكبير العيد وبه قال زيد بن علي المحفول وهو مروي عن أبي يوسف ومحمد وقال الجمهور إنه لا تكبير فيها واختلفت الرواية عن أحمد في ذلك وقال داود إنه مخير بين التكبير وتركه استدل الأولون بحديث ابن عباس الآتي له فصلى ركعتين كما يصلي بالعيد وتأوله الجمهور على أن المراد كصلاة العيد في العدد والجهد في القراءة وكلها قبل الخطبة وقد أخرج الدارقطني من حديث ابن عباس أنه يكبر فيها سبعا وخمسا كالعيد وأن ينعق فيها بسبح وهل أتاك وبإسناده محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري وهو مكروه وأحاديث الباب تدل على أنه يستحب الإمام أن يستقبل القبلة ويحول ظهره إلى الناس ويحول رداءه وسيأتي الكلام على ذلك قوله جهر فيهما بالقراءة قال النووي في شرح مسلم أجمعوا على استحبابه وكذلك نفى الإجماع على استحباب الجهر البطال.
وعن عبد الله بن زيد باب صفة صلاة الاستسقاء وجوازها قبل الخطبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم دعا الله عز وجل وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن جعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن رواه أحمد وابن ماجه. قال المحقق أخرجه أحمد جزء 2 صفحة 326 وابن ماجه رقم 1268 وابن خزيمة رقم 1409 و1422 من طريق النعمان بن راشد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وقال ابن خزيمة في القلب من النعمان بن راشد إن في حديثه عن الزهري تخليق كثير ثم أورد حديث عبد الله بن زيد الأول قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة وبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم استقبل القبلة فدعا قال أخرجه البخاري قال المحدد أخرجه البخاري 239 وأحمد 439 وأبو داود 1167 والنسائي ثاني ألف ومائة وسبعة وستين والنسائي. ثم حديث عبد الله بن زيد الثاني ولفظه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي قال فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي. قال المحدث أخرجه البخاري لا التخريج اللي أعطيتكم الأول هو على الثاني وأنا أخطأت سرقت عيني إليه فجعلوها على الثاني جعلوها على الثاني. وهذه قال ورواه مسلم ولم يذكر الجهر بالقراءة أقول قد تقدم الكلام على تقديم الخطبة على الصلاة أو العكس ففي حديث أبي هريرة هذا أنه صلى قبل الخطبة لقوله فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا. وفي حديث عبد الله بن زيد وبدأ بالصلاة قبل الخطبة في حديثه الثاني قوله ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة فالحديث الأول أصرح حيث قال وبدأ بالصلاة قبل الخطبة فيحتمل أن تكون صلاة الاستسقاء مخصوصة بهذا الحكم، وهو كونها يجوز فيها الاستقباء، يجوز فيها تقديم الصلاة على الخطبة أو العكس. غير أن لو رجعنا إلى الترجيح فالأحاديث المصرحة بتقديم الصلاة على الخطبة أكثر، إيش قلنا؟
فالحديث المصرح بتقديم الصلاة على الخطبة أكثر، غير أن لو جاء الترجيح فالحديث المصرح بتقديم الصلاة على الخطبة أكثر.
ومن جهة أخرى فجميع الصلوات التي تشرع جماعة وتشرع لها الخطبة كصلاة العيد وصلاة الكسوف تقدم فيها الصلاة على الخطبة، قوله بلا أذان ولا إقامة أقول هذا حكم متفق عليه، لأن العيد يأتي على علم من الناس، والأذان والإقامة تنبيه على الوقت، ووقت صلاة العيد معروف، نعم قوله بلا أذان ولا إقامة، وكذلك صلاة الاستسقاء إذا كانت بإذن من الإمام لابد أن يكون الخروج إليها على علم من الناس، فلا يحتاج لأذان ولا إقامة، وقد شرع الدعاء في صلاة الكسوف بقول المؤذن الصلاة جامعة، لأن صلاة الكسوف تأتي مفاجأة، يمكن الحاد
هذا كله يعني تقديم الصلاة على الحكم.
قال القرطبي يعتقد القول
يعني علقوا عليه
بتقديم الصلاة على الخطبة بمشابهتها للعيد وكذا ما تبرر من تقديم الصلاة أمام الحاجة وقال في الفتح ويمكن الجمع بين ما اختلف من الروايات في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالدعاء ثم صلى ركعتين ثم خطب فاقتصر بعض الرواة على شيء وعبر بعضهم بالدعاء عن الخطبة فلذلك وقع الاختلاف والمرجح عند الشافعية والمالكية البدء بالصلاة وعن أحمد رواية كذلك قال النووي بها وبه قال الجماهير قال الشوكاني وقد دلت الأحاديث الكثيرة على مشروعية صلاة الاستسقاء وبذلك قال جمهور العلماء من السلف والخلف ولم يخالف في ذلك إلا أبو حنيفة واحتج الجمهور بالأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الاستفتاء ركعتين وهي مشتملة على الزيادة التي لم تقع منافية فلا معذرة عن قبولها قلت أراد بالزيادة إلحاق صلاة الاستسقاء بصلاة العيد في التكبير حيث يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا بحديث ابن عباس الآتي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ركعتين كما يصلي في العيد فقوله كما يصلي في العيد يؤخذ منه مشروعية التكبير في صلاة الاستسقاء اتباعا لها بصلاة العيد كما في هذا الحديث وبالله التوفيق
وجوازها قبل الفطرة وبعدها. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم ايضا يستسقي فصلى بها ركعتين بلا اذان ولا اقامة ثم دعا الله عز وجل وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه ثم قلب رداءه فجعل الايمن على الايسر والايسر على الايمن رواه احمد وابن ماجه قال المحقق اخرجه احمد الجزء الثاني صفحة 326 وابن ماجه رقم 1268 وابن خزيمة رقم 1409 و1422 من طريق النعمان بن راشد عن الزري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة وقال ابن خزيمة في القلب من النعمان بن راشد فان في حديثه عن الزري تقليد كبير. ثم أرد حديث عبد الله بن زيد الاول قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة وبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم استقبل القبلة فدعا. ثم حديث عبد الله بن زيد الثاني ولفظه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي قال فحول للناس ظهره واستقبل القبلة
ظهره ولا في بول لا
فحول للناس
ظهره
واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي ورواه مسلم ولم يذكر الجهر بالقراءة. وأقول قد تقدم الكلام على تقديم الخطبة على الصلاة أو العكس في حديث أبي هريرة هذا أنه صلى قبل الخطبة لقوله فصلى بها ركعتين بلا أداء ولا إقامة ثم خطبنا. وفي حديث عبد الله بن زيد وبدا بالصلاه قبل الخطبه. وفي حديث الثاني قوله ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءه. فالحديث الاول اصح حيث قال وبدا بالصلاه قبل الخطبه، فيحتمل ان تكون صلاه الاستسقاء مخصوصه بهذا الحكم، وهو كون ما يجوز فيها تكريم الصلاه الخطبه او العكس. غير ان لو رجعنا الى التوجيه فالاحاديث المصرحه بتكريم الصلاه الخطبه اكثر. ومن جهة أخرى فجميع الصلوات التي تشرع جماعة وتشرع لها الخطبة كصلاة العيد وصلاة الكسوف تقدم فيها الصلاة على الخطبة. قوله بلا أذان ولا
إبراء للحدث، يعني الكركب
قوله بلا أذان
الحكم.
قال القرطبي يعتقد القول بتقديم الصلاة على الخطبة مشابهتها للعيد، وكذا ما تكرر من تقديم الصلاة أمام الحاجة وقال في الفتح. ويمكن الجمع بين مختلف من الروايات في ذلك أن الدعاء ثم صلى ركعتين ثم خطب، فاقتصر بعض الرواة على شيء وعبر بعضهم بالدعاء عن الخطبة، ولذلك وقع الاختلاف. والمرجح عند الشافعية والمالكية البدء بالصلاة، وعن أحمد رواية كذلك. قال النووي وفيه قال الجماهير. قوله بلا أذان ولا إقامة، أقول هذا حكم متفق عليه، لأن الإذن يأتي على علم من الناس، والأذان والإقامة تنبيه على الوقت ووقت الغير معروف، وكذلك صلاة الاستسقاء إذا كانت بإذن من الإمام لا بد أن يكون الخروج إليها على علم من الناس، فلا يحتاج إلى أذان ولا إقامة. فشرع الدعاء في صلاة الكسوف بقول المؤذن الصلاة جامعة، لأن صلاة الكسوف ذات مفاجأة. قال الشوكاني وقد دلت الأحاديث الكثيرة على مشروعية صلاة الاستسقاء، وفي ذلك قال جمهور العلماء من السلف والخلف، ولم يخالف في ذلك إلا أبو حنيفة. واحتج الجمهور بالأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الاستسقاء ركعتين، وهي مشتملة على الزيادة التي لم تقع منافية فلا معذرة عن قبولها. قلت أراد الزيادة إلحاق صلاة الاستسقاء لصلاة العيد بالتكبير، حيث يكبر في الأولى سبعة وفي الثانية خمسة. في حديث ابن عباس الآتي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ركعتين كما يصلي في العيد، فقوله كما يصلي في العيد يؤخذ منه مشروعية التكبير في صلاة الاستسقاء إتباعا لها في صلاة العيد كما في هذا الحديث. وبالله التوفيق.
شيخ الله الأحناف كيف يدفعون هذه الأحاديث كلها؟
غير هذا كثير.
استاذ عمد اقول الاجابه على الاسئله بعد الصلاه ان شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هذه جملة من الأسئلة. أولها يقول: الحكومة عندنا صادر الكتب وتضعها في مكتب، أحد الأخوة يعرف أحد عمال مخزن، هل يجوز له أخذ هذه الكتب التي هي أموال شخص آخر صدرت للتوزيع الخيري؟
إذا منعت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا منعت الكتب الشرعية كتب أهل السنة منعت عن الناس أن يستفيدوا منها، فلا أرى بأسا من أن يأخذ من أمكنه شيئا منها ويستفيد منه. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: شخص أخذ إجازة من العمل لمدة شهر وانقضى الشهر ثم تخلف عن العمل لمدة 3 أشهر، وتم إيقاف الراتب من قبل مديره، ولكن تم إرجاعه وصرف له راتب 3 أشهر التي غاب فيها، فهل يجوز له أخذ هذا الراتب وإذا كان لا يجوز هل يعطي لطلاب العلم أم لا؟ أم لا يجوز إلا في المصالح العامة؟
ما دام وقد صرف له من قبل المسؤولين في الدولة فله أخذه، والأحوط في حقه أن لا يأخذه لأنه لم يكن له فيه عمل، إنما لو أخذه ففيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: يا عمر، ما أتاك من هذا المال من غير إشراف منك ولا مسألة أو كما قال، فخذه وتموله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
الله إليكم. هذا السائل يقول: شيخنا سمعنا فتوى بعدم جواز استخدام كروت الجوال المسبقة بالدفع، وكما فإن يتم شراء هذا الكرت وعند استخدامه يتم تحديد مدة معينة في صرف التفاصيل، وإن لم يتم صرف تلك القيمة كلها في تلك المدة يضيع عليك ماله. وفي كثير من البلدان تعمل الجوالات بالكروت المسبقة للدفع المحدد له مدة الصرف، وإن لم يستخدم جميع التفاصيل في الفترة المحددة يكون قد ضاع عليه ولن يسترجع المال، فهل هذا حرام؟
لا أدري، هذا لا أستطيع الفتوى فيه الآن. نعم.
هذه السائلة تقول: امرأة حامل عندها ضغط وعليها دين من رمضان الفائت ولا تستطيع الصيام الآن، فماذا تعمل؟
تصوم الآن رمضان، وبعد ذلك إذا أمكنها تصوم قضاء وليس عليها كفارة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: امرأة تقول أنه بعد الحمل أصبح يخرج من قبولها ريح، فهل هذا يعد ناقضا للوضوء؟
إذا شبهنا القبل بالدور فالظاهر أنه يلزمها فيه الوضوء، لأن الدور إذا خرج منه الريح وتيقنه الشخص وجب عليه الوضوء كما قال أبو هريرة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل تعتبر أجرة السائق الذي يحمل الأمتعة من البيوع؟
هذه يعني من باب الإيجارات وليست من البيوع، من باب الإيجارات. نعم.
ويقول: ولو أعطي له هذا المال بالنسبة هل يعتبر بيع، علما بأن من أعطى المال للسائق ليس المستأجر وإنما شخص آخر طلب منه المستأجر إعطاها إياه للسائق؟
الحقيقة أن المسجد ينزه عن البيع والشراء وعن المساومة في الإيجار وما أشبه ذلك، ينزه عن هذه الأشياء. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل كان الشيطان ملكا؟
الشيطان كان مع الملائكة كما قال الله عز وجل: كان من الجن ففسق عن أمر ربه. نعم.
السلام الله عليكم. يقول هذا السائل: السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صاء فتوضأ، فهل يعتبر الوضوء بعد القي سنة عملا بهذا الحديث؟
في هذه المسألة نظر وفيها خلاف، هل القي يعتبر من يعني نواظب الوضوء أو لا؟ المسألة تحتاج إلى تحليل أكثر. نعم.
السلام عليكم. هذا السائل يقول: هل الحجامة سنة؟
الحجامة مباحة يعني من التداوي المباح إن كان الشفاء بشيء ففي شرقة محجم أو لذعة نار أو لعبة أسى أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
فضيلة الشيخ، هذا مدرس يسأل: هل ما نفعله أحيانا من مساعدة بعض الطلبة لإعطائهم بعض الدرجات من المشاركة والمواظبة لكي تساعدهم على النجاح، هل هذا الفعل جائز؟ وأحيانا قد يغير بعضنا بعض الدرجات التي قد أخذها مسبقا لكي يساعد الطالب في النجاح، ما رأيكم في فعل مثل هذا؟ بارك الله فيكم.
هذه المسألة الحقيقة أنها مسألة مهمة، وينبغي للإنسان أن يكون مخلصا في هذا الأمر، لا ينسى إلى فعل هذه الدرجات ووضعها بمحاباة أو قرابة أو ما أشبه ذلك، بل يكون رائده في ذلك هو المصلحة العامة، وتكون هذه الدرجة شيئا قليلا ما تكون كبير. فإذا كان مثلا شاف أنه كاد يرسم وبقي عليه في مادة وهي لهذا الشخص مثلا بقي عليه فيها درجتان أو ما أشبه ذلك، فهو إذا أعطاه هذه الدرجتين يعني من باب أنه يدفعه، ولعل الله سبحانه وتعالى يجعل فيه بركة في المستقبل، هذا جيد إن شاء الله. لكن إذا كان منساكا بالقرابة والمجاملة والمحسوبية فهو يعطي أناس ويترك أناس، يعني يعطي الذين يحبهم ويميل إليهم وإلى أهلهم، ويترك الذين يبغضهم ولا يميل إليهم ولا إلى أهلهم، فهذا يسأله الله عز وجل فيه. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، هذا سائل من ليبيا يقول: كنت أصلي في مسجد يوجد به قبر من الخلف وليس في اتجاه القبلة، وعندما سألنا بعض العلماء منهم من قال جائزة من الصلاة فيه ومنهم من قال جائزة مع الكراهة الشديدة، فتركت الصلاة فيه وبقيت أصلي في بيته، فهل ما فعلته صحيح أم أن صلاتي فيه خير من الصلاة في البيت حتون مأجورين؟
لا، صلى في بيتك خير من أن تصلي فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور، بل أنه لا يجوز أن يكون هناك مسجد في قبر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. نعم.
الله إليكم. سؤال أخير من فرنسا يقول: عندنا في فرنسا مكان تقام فيه الصلوات الخمس والجمعة لكن تملكه الحكومة، فهو إقرار مجانا تحت نظام أساسي أي قانون الجمعيات. السؤال: ما هو حكم تحية المسجد فيه والدعاء في هذا المكان؟
ما دام تصلى فيه الصلوات في السنة كاملة فحكمه حكم المسجد، هذا رأيي. نعم.
السلام عليكم. هذا سؤالان لا علاقة بالدم. يقول السؤال الأول: هل يكون الدعاء في صلاة الاستسقاء من الإمام والمأمومين يؤمنون بعد الخطبة أو أثناءها؟
الدعاء في الخطبة هذا يكون من الإمام، أما الدعاء بعد انتهاء الصلاة وعند استقبال الإمام للقبلة فهو يكون سرا ويكون من المأمومين والإمام جميعا، كل منهم يدعو في نفسه. نعم.
السلام الله عليكم. هذا سؤال نختم به هذه الأسئلة. يقول سائله: الخطبة الاستسقاء واحدة أم خطبتين تجل صلاة العيدين؟
الجمهور يجعلونها خطبتين، ولكن خطبة واحدة تكفي. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. عمر بن ذات سمعها الله يسرحك، تحضر دروس تستفيد وانت هذا حفيد ابن محمد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الدين والتيمية رحمه الله تعالى في كتابه منتقى الأخبار في كتاب الاستسقاء، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحوض المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، فوعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت عائشة: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل، ثم قال: إنكم شكوتم جذب دياركم واستبخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل الله ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض البطين، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله تعالى سحابا فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله تعالى، فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك حتى بدت نواجذه، فقال: أشهد أن الله على كل شيء قدير، وأني عبد الله ورسوله. رواه أبو داود. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: الحديث أخرجه أيضا أبو عوانة وابن حبان والحاكم، وصححه ابن السكن، وقال أبو داود: هذا حديث غريب إسناده جيد. قوله كحوط المطر هو مصدر كحط، يعني فيه أنه يستحق للإمام أن يجمع الناس ويخرج بهم إلى خارج البلد. قوله حين بدا حاجب الشمس، في القاموس حاجب الشمس ضوءها أو ناحيتها عندها، وإنما سمي الضوء حاجبا لأنه يحجب جرمها عن الإدراك، وفيه استحباب الخروج لصلاة الاستسقاء عند طلوع الشمس. وقد أخرج الحاكم وأصحاب السنن عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع في الاستسقاء كما صنع في العيد، وسيأتي، وظاهره أنه صلى وقت صلاة العيد كما قال الحافظ. وقد حكى ابن المنذر الاختلاف في وقتها، قال في الفتح: والراجح أنه لا وقت لها معين، وإن كان أكثر أحكامها كالعيد، لكنها مخالفة بأنها لا تخص بيوم معين. ونقل ابن قدامة الإجماع على أنها لا تصلى في وقت الكراهة، وأفاد ابن حبان بأن خروجه صلى الله عليه وسلم للاستسقاء كان في شهر رمضان سنة 6 من الهجرة. قالوا عن إبان الزمان بكسر الهمزة وبعدها باء موحدة مشددة، قال في القاموس: إبان الشيء بالكسر حينه أو أوله، انتهى. قوله: لقد أمركم الله إلى آخره، يريد قول الله تعالى: ادعوني أستجب لكم. قوله: لنا قوة وبلاغا إلى حين، ويجعله سببا لقوتنا ومده ومده لنا مدا طويلا. قوله ثم رفع يديه الى اخره فيه استحباب المبالغه في رفع يديه عند الاستسقاء. وسياتي حديث انس انه صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع يديه في شيء من دعائه الا بالاستسقاء. قوله ثم حول الى الناس ظهره فيه استحباب استقبال الخطيب عند تحويل الرداء القبلة. والحكمة في ذلك التفاؤل بتحوله عن الحالة التي كان عليها وهي المواجهة للناس إلى الحالة الأخرى, وهي استقبال القبلة واستدبارهم يتحول عنهم الحالة الذي هم فيه وهو الجد بحال آخر وهو الخصر. قوله وقلب أو حول رداء, سيأتي الكلام على تحويل الرداء في الباب الذي عقده المصنف لذلك. قوله ونزل فصلى ركعتين في استحباب الصلاة في الاستسقاء, وسيأتي الكلام على ذلك. قوله يلكن بكسر الكاف وتشديد النون, قال في القاموس الكن وقاء كل شيء وستره كالكنة والكنان بكسرهما والبيت والجمع أكنان وأكنة انتهى. قوله حتى بدت نواجده, النواجد على ما ذكره صاحب القاموس أقصى الأضراس وهي أربعة, أو هي الأنياب أو التي تلي الأنياب أو هي الأضراس كلها جمع ناجد, والنجد شدة العض بها انتهى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى. ووعد الناس يوما يخرجون فيه الحديث. خلوا للحديث لبقية الحديث بياض لأنه طويل, وما نريد أن يعني نمضي وقت في إملائه. قوله شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جحوط المطر المقصود بجحوط المطر عدم نزوله وعدم وقوعه وفي ذلك من الضرر ما أوجب الشكوى إلى رسول الله ليرفع شكواه إلى ربه عز وجل. أو لينظروا كيف يتصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلبه فأمر بمنبر فوضع له في المصلى. يؤخذ منه جواز وضع منبر في المصلى الذي تصلى فيه صلاة الاستسقاء، ولعل في هذا المعارضة بقول أبي سعيد لمروان أخرجت المنبر ولم يكن ليخرج وهل قوله هذا يختص بصلاة العيد؟ أم أن صلاة الاستسقاء وصلاة العيد حكمهما واحد؟ فإن أخرج المنبر في هذه جاز أن يخرج في الأخرى، قلبه ووعد الناس يوما ثالثا الأول قهوط المطر وثانيا إخراج المنبر وثالثا قوله ووعد الناس يوما يخرجون فيه يؤخذ منه مشروعية وعد الناس ليوم معين يخرجون فيه للاستسقاء ولو عملوا شيئا من الأعمال الصالحة قبل ذلك كالصيام والعتق والدعاء ولعل كونه يعدهم من أجل أن يكونوا على أهبة فيدعوا ربهم بعد أن يقدموا ما استطاعوا من عمل ويتوبوا إلى الله عز وجل. من الذنوب التي هم يقيمون عليها قوله فخرج رسول الله قولها فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس وقد ذكر الشوكاني أن بدو حاجب الشمس له معنيان إما أن يكون المعنى خروج جانبها أو أن المعنى خروج ضوئها والأقرب في نظر الأول لأن بدو حاجبها كناية عن خروجها الخروج أول جانب منها قولها فقعد على المنبر يؤخذ منه استحباب الجلوس على المنبر حين خطبة الاستسقاء ليكون أعلى من القوم ويكون مشرفا عليهم ويكون مشرفا عليهم خامسا وفيه مشروعية الخطبة حاتم مشروعية الخطبة لصلاة الاستسقاء وفي ذلك خلاف وهذا الحديث دليل على مشروعيتها ويؤخذ منه أن الخطبة تشرع عندما يكون الخروج للصلاة والاجتماع لها أما إذا دعا الإمام بطلب من بعض المصلين فلا يشرع ذلك، كما في حديث أنس المتفق عليه. قولها فكبر وحمد الله عز وجل ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه، يؤخذ منه مشروعية هذا القول للخطيب ليكون متصدرا لخطبته، قوله واستئخار المطر أي تأخره عن وقت مجيئه، الذي كان يعتاد المجيء فيه، قوله وقد أمركم الله، عز وجل أن تدعوه، هذه الجملة فيها تعليم، تعليم من النبي الكريم لأمته، أن يدعو الله عز وجل في أي ملمة تلم بهم، ربه وعدكم أن يستجيب لكم يؤخذ منه الإحالة على الآية وهي قول الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قوله ثم قال قولها ثم قال الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وفي هذا الحديث يفعل الله ما يريد، اللهم أنت الله، لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث. واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. يستحب ذكر هذا في خطبة الاستسقاء، ويؤخذ منه من قولها ثم رفع يديه، فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض الطيب. يؤخذ منه مشروعية الرفع إلى أقصى غاية، بحيث تظهر من شدة الرفع عفرة الطيف وبياضها، ويؤخذ من قولها وقلب رداءه، أي حوله بأن جعل البطن ظهرا والظهر بطنا، أي بعد أن تحول عنهم حول رداء، إما أن يكون قبل الدعاء أو بعده. قولها ونزل فصلى ركعتين، يؤخذ من هذا الحديث أن صلاة الاستسقاء بعد الخطبة وقد ورد في غيره أي في غير هذا الحديث أنه صلى قبل ذلك، فإما أن يكون الأمر في خطبة وصلاة الاستسقاء على خلاف ما ورد في العيد، وإما أن يكون في هذا الحديث وهم، فالله أعلم بذلك. هو على تضمنه القول الأول، قولها فأنشأ الله سحابة، فرعدت وبرقت. ثم أمطرت بإذن الله ولم يأتي مسجده حتى سالت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك حتى بدت نواجذه، الكن هو ما يكن ويمنع من الحر والبرد، والله سبحانه وتعالى يقول: وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. والكن هو البيوت التي يجعلها الناس لأنفسهم لتكنهم من حرب الشمس، وبرد الليل، النواجذ جمع ناجذ، وهي ما بعد الثنايا من الأنياب، قولها: فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال: أشهد أن الله على كل شيء قدير، وأني عبد الله ورسوله. قالها تصديقا بوعد الله، حيث يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وبالله التوفيق.
وعن عائشة رضي الله عنها قال: شكا الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرق المطر، فأمر بعبده فوضع له في المصلى، فرأى الناس يوما يخرجون فيه. الحديث قوله شكا الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرق المطر، المقصود بحرق المطر عدم نزوله وعدم وقوعه، وفي ذلك من الضال ما أرجل شكوى إلى رسول الله ليرفع شكواهم إلى ربه عز وجل، أو لينظروا كيف يتصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، يؤخذ منه جواز وضع منبر في المصلى الذي تصلى فيه صلاة الاستسقاء، ولعل بهذا معارض لقول أبي سعيد المروان: أخرجت المنبر ولم يكن يخرج. وهل قوله هذا يختص بصلاة العيد أم أن صلاة الاستسقاء وصلاة العيد حكمهما واحد؟ فإن أخرج المنبر في هذه جاز أن يخرج في الأخرى. ثالثا قوله وعد الناس يوما يخرجون فيه، يؤخذ منه مكروهية وعد الناس ليوم معين يخرجون فيه للاستسقاء، ولو عملوا شيئا من الأعمال الصالحة قبل ذلك كالصيام والحج والدعاء، فلعل كونه يعيدهم من أجل أن يكونوا على عقبة فيجد ربهم بعد أن يقدموا ما استطاعوا من عمل ويتوبوا إلى الله عز وجل من الذنوب التي هم مقيمون عليها. قولها فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس، وقد ذكر الشوكاني أن بدو حاج في الشمس له معنيان، إما أن يكون البدو خروج جانبها أو أن يكون المعنى خروج ضوئها، والأقرب في نظر الأول لأن بدو حاجبها كناية عن خروجها أي خروج أول جانب منها. قولها فقعد على المنبر يؤخذ منه استحباب الجلوس على المنبر حين خطبة الاستسقاء ليكون أعلى من البر فيكون مشرفا عليهم، وفيه مشروعية خطبة لصلاة الاستسقاء وفي ذلك خلاف، وهذا الحديث دليل على مشروعيتها. ويؤخذ من أن الخطبة تسمع عندما يكون الخروج للصلاة والاجتماع لها، أما إذا دعا الإمام لطلب مثال المصلين فلا يشرع ذلك كما في حديث أنس المتفق عليه. قولها فكبر وحمد الله عز وجل ثم قال إنكم شكوتم جلب دياركم واستئخار المطل عن إمكان الزمان، يؤخذ منه مشروعية هذا القول الخطيب ليكون متصدرا لخطبته. قوله واستئخار المطر اي تاخره عن وقت مجيئه الذي كان يعتاد المجيء فيه. قوله وقد امركم الله عز وجل ان تدعوا، هذه الجمله فيها تعليم من النبي الكريم لامته ان يدعو الله عز وجل في اي ملمه تلم بهم. قوله ووعدكم ان يستجيب لكم في اي ملمه تلم بهم. قوله ووعدكم أن يستجيب لكم يؤخذ منه الإحالة على الآية ويقول الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قولها ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وفي هذا الحديث يفعل الله ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. يستحب ذكر هذا في خطبة الاستسقاء. ويؤخذ من قولها ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بيض الخيل، يؤخذ منه مشروعية الرفع إلى أقصى غاية بحيث تظهر من شدة الرفع عفرة إبطين وبياضها. ويؤخذ من قولها وقلب رداءه أي حول بأن جعل الظهر بطنا والبطن ظهرا، أي بعد أن تحول عنه حول رداءه إما أن يكون قبل الدعاء أو بعده. ونزل فصلى ركعتين. يؤخذ من هذا الحديث أن صلاة الاستسقاء بعد الخطبة قد ورد في غيره أي في غير هذا الحديث أنه صلى قبل ذلك، فإما أن يكون الأمر في خطبة وصلاة الاستسقاء على خلاف ما ورد في العيد، وإما أن يكون في هذا الحديث وهم، فالله أعلم. قولها فأنشا الله صحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله تعالى ولم يزل نسيجه حتى فرق السيول، فلما رأى سرعته من الكن ضحك حتى بدت نواجذه. الكن هو ما يكن ويمنع من الحر والبر، والله سبحانه وتعالى يقول وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. والكن هو البيوت التي يجعلها الناس لأنفسهم إنه من حر الشمس وبرد الليل. النواجد جمع ناجد وهي ما بعد الثنايا من الأنياب. قولها فقال أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله، قالها تصديقا بوعد الله حيث يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وبالله التوفيق. باب صفة صلاة الاستسقاء وجوازها قبل الخطبة وبعدها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا ودعا الله عز وجل وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه، ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، رواه أحمد وابن ماجه. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للمصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبله وبدا بالصلاه قبل الخطبه ثم استقبل القبله فدعا، رواه احمد. وعنه ايضا قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي قال فحول للناس برا واستقبل القبله يدعو ثم حول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي ورواه مسلم ولم يذكر الجهر بالقراءة. قال الشوكاني رحمه الله: الحديث الأول أخرجه أيضا أبو عوانة والبيهقي، وقال تفرد به النخال بن راشد، وقال في الخلافيات ورواته ثقات. والرواية الأولى من حديث عبد الله بن زيد ذكرها الحافظ بالتلخيص والفتح ولم يتكلم عليها مع معارضها للرواية الأخرى المذكورة في الصحيحين. وتأخرج نحوها ابن قتيبة في الغريب من حديث أنس. وقد اختلفت الأحاديث في ترتيب الخطبة على الصلاة أو العكس في حديث أبي هريرة وحديث أنس وحديث عبد الله بن زيد عند أحمد أنه بدا للصلاة قبل الخطبة، وفي حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين وغيرهما، وكذا في حديث ابن عباس عند أبي داود وحديث عائشة المتقدم أنه بدا بالخطبة قبل الصلاة. ولكنه لم يصرح في حديث عبد الله بن زيد الذي في الصحيحين أنه خطب، وإنما ذكر تكبير الله والدعاء ثم الصلاة. قال القرطبي: يعتبر القول بتكبير الصلاة الخطبة بمشابهتها للعيد، وكذا ما تكرر من تكبير الصلاة أمام الحاجة. قال في الفتح: ويمكن الجمع بين مختلف من الرواية في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم بدا بالدعاء ثم صلى ركعتين ثم خطب، واقتصر بعض الرواة على شيء وعبر بعضهم بالدعاء عن الخطبة، فلذلك وقع الاختلاف. والمرجح عند الشافعية والمالكية الشروع بالصلاة، وعن أحمد الرواية كذلك. قال النووي: وبه قال الجماهير. وقال الليث باب الخطبة، وكان مالك يقول به، ثم رجع إلى قول الجماهير. قال: قال أصحابنا: ولو قدم الخطبة على الصلاة صحتها، ولكن الأفضل تقديم الصلاة كصلاة العيد وخطبتها. وجاء في الأحاديث ما يقتضي جواز التقديم والتأخير، فاختلفت الرواية في ذلك عن الصحابة انتهى. وجواز التقديم والتأخير بلا أولوية هو الحق، وحكى المهدي في الفتح عن الهادي والمؤيد بالله أنه لا خطبة بالاستسقاء، واستدل لذلك لقول ابن عباس الآتي: ولم يخطب كخطبتكم، وهو غفلة عن أحاديث الباب. وابن عباس إنما نفى وقوع خطبة منه صلى الله عليه وسلم مشابهة لخطبة المخاطبين، ولم ينفي وقوع مطلب الخطبة منه صلى الله عليه وسلم، كما يدل على ذلك ما وقع في الرواية التي تأتي من حديث أنه صلى الله عليه وسلم وقال بالنار. وقد دلت الأحاديث الكثيرة على مشروعية صلاة الاستسقاء، وبذلك قال جمهور العلماء من السلف والخلف، ولم يخالف في ذلك إلا أبو حنيفة، مستدلا بأحاديث الاستسقاء التي ليس فيها صلاة. واحتج الجمهور بالأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الاستسقاء ركعتين، وهي مشتملة على الزيادة التي لم تقع منافية فلا معذرة عن قبولها. وقد وقع الإجماع من المسلمين الصلاة على أنها ركعتان، كما حكى ذلك النووي في شرح مسلم، والحافظ في الفتح للتصريح بذلك في أحاديث الباب وغيرها. وقال الهادي: إنها أربع بتسليمتين. واستدل له بأن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى في الجمعة وهي بخطبة أربع. ونص مثل هذا الكلام الذي هو عن الدلالة على مطلوب المستدل بمراحل في مقابلة الأدلة الصحيحة الصريحة من الغرائب التي يتعجب منها. وقال الاتفاق أيضا بين القائل بصلاة الاستسقاء على أنها سنة غير واجبة، كما حكى ذلك النووي وغيره، واختلف في سورة صلاة الاستسقاء. فقال الشافعي بن جرير وروي عن ابن المسلم وعمر بن عبد العزيز أنه يكبر فيها كتكبير العيد، وبه قال زيد بن علي ومحفوظ وهو مروي عن أبي يوسف ومحمد. وقال الجمهور: إنه لا تكبير فيها. واختلفت الرواية عن أحمد في ذلك، وقال داود: إنه مخير بين التكبير وتركه. استدل الأولون بحديث ابن عباس الآتي له: فصلى ركعتين كما يصلي بالعيد. وتأوله الجمهور على أن المراد كصلاة العيد في العدد والجهد في القراءة وكل ما قبل الخطبة. وقد أخرج الدارقطني من حديث ابن عباس أنه يكبر فيها سبعا وخمسا كالعيد، وأنه يقع فيها بسبح وهل أتى. وفي إسناده محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري وهو مكروه. وأحاديث الباب تدل على أنه يستحب الإمام أن يستقبل القبلة ويحول ظهره إلى الناس ويحول الرداء، وسيأتي الكلام على ذلك. قوله: جهر فيهما بالقراءة. قال النووي في شرح مسلم: أجمع على استحبابه، وكذلك نقل الإجماع على استحباب الجهر البطال.
Thank you.
وعن عبد الله بن زيد. باب صفة صلاة الاستسقاء وجوازها قبل الخطبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم دعا الله عز وجل وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن رواه أحمد وابن ماجه. قال المحقق أخرجه أحمد جزء اثنين صفحة 326 وابن ماجه رقم 1268 وابن خزيمة رقم 1409 و1422 من طريق النعمان بن راشد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وقال ابن خزيمة في القلب من النعمان بن راشد إن في حديثه عن الزهري تخليق كثير. ثم أورد حديث عبد الله بن زيد الأول قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة. وبدأ بالصلاة قبل الخطبة. ثم استقبل القبلة فدعا. قال أخرجه البخاري. قال المحدث أخرجه البخاري 239. وأحمد 439. وأبو داود 1167. والنسائي 2. ألف ومائة وسبعة وستين والنسائي. ثم حديث عبد الله بن زيد الثاني ولفظه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي قال فحول إلى الناس وهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى ركعتين جار فيهما بالقراءة رواه أحمد والبخاري. وأبو داود والنسائي. قال المحدث أخرجه البخاري 3 اللي أعطيتكم الأول هو على الثاني وأنا أخطأت سبقت عيني إليه فجعلوها على الأول على الثاني جعلوها على الثاني. وهذه قال ورواه مسلم ولم يذكر الجهر بالقراءة. أقول قد تقدم الكلام على تقديم الخطبة على الصلاة أو العكس ففي حديث أبي هريرة هذا
أنه صلى قبل الخطبة لكونه فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا. وفي حديث عبد الله بن زيد وبدأ بالصلاة قبل الخطبة وفي حديثه الثاني قوله ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة فالحديث الأول أصرح حيث قال وبدأ بالصلاة قبل الخطبة فيحتمل أن تكون صلاة الاستسقاء مخصوصة بهذا الحكم وهو كونها يجوز فيها الاستقبال يجوز فيها تقديم الصلاة على الخطبة أو العكس غير أن لو رجعنا إلى الترجيح فالأحاديث المصرحة بتقديم الصلاة على الخطبة أكثر ايش قلنا؟
فالحديث المصرح بتقديم الصلاة على الخطبة أكثر غير أن لو وجعنا الترجيح فالحديث المصرح بتقديم الصلاة على الخطبة أكثر
ومن جهة أخرى فجميع الصلوات التي تشرع جماعة وتشرع لها الخطبة فصلاة العيد وصلاة الكسوف تقدم فيها الصلاة على الخطبة قوله بلا أذان ولا إقامة أقول هذا حكم متفق عليه لأن العيد يأتي على علم من الناس والأذان والإقامة تنبيه على الوقت ووقت صلاة العيد معروف نعم قوله بلا أذان ولا إقامة وكذلك صلاة الاستسقاء إذا كانت بإذن من الإمام لابد أن يكون الخروج إليها على علم من الناس، فلا يحتاج لأذان ولا إقامة. وقد شرع الدعاء في صلاة الكسوف، بقول المؤذن الصلاة جامعة، لأن صلاة الكسوف تأتي مفاجأة. يمكن إلحاق هذا كل يعني تقديم الصلاة على الحكم. قال القرطبي: يعتضد القول، يعني علقوا عليه، بتقديم الصلاة على الخطبة بمشابهتها للعيد، وكذا ما تبرر من تقديم الصلاة أمام الحاجة. وقال في الفتح: ويمكن الجمع بين ما اختلف من الروايات، في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالدعاء ثم صلى ركعتين، ثم خطب فاقتصر بعض الرواة على شيء، وعبر بعضهم بالدعاء، عن الخطبة فلذلك وقع الاختلاف. والمرجح عند الشافعية والمالكية البدء بالصلاة وعن أحمد رواية كذلك، قال النووي بها وبه قال الجماهير. قال الشوكاني وقد دلت الأحاديث الكثيرة على مشروعية صلاة الاستسقاء وبذلك قال جمهور العلماء من السلف والخلف ولم يخالف في ذلك إلا أبو حنيفة واحتج الجمهور بالأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الاستسقاء ركعتين وهي مشتملة على الزيادة التي لم تقع منافية فلا معذرة عن قبولها قلت أراد بالزيادة إلحاق صلاة الاستسقاء لصلاة العيد في التكبير حيث يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا بحديث ابن عباس الآتي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ركعتين كما يصلي في العيد فقوله كما يصلي في العيد يؤخذ منه مشروعية التكبير في صلاة الاستسقاء اتباعا لها بصلاة العيد كما في هذا الحديث وبالله التوفيق
وجوازها قبل الخطبة وبعدها عن ابي هريره رضي الله عنه قال خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فصلى في ركعتين البلد بلا اذان ولا اقامه ثم دعا الله عز وجل وحول وجهه نحو القبله رافعا يديه ثم قلب رداءه فجعل الايمن على الايسر والايسر على الايمن رواه احمد وابن ماجه قال المحقق اخرجه احمد الجزء الثاني صفحه 336 وابن ماجه رقم 1268 وابن خزيمه رقم 1409 و1422 من طريق النعمان بن راشد عن الزري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره وقال ابن خزيمه في القلب من النعمان بن راشد فان في حديثه عن الزري تخليط كبير. ثم اراد حديث عبد الله بن زيد الاول قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبله وبدا بالصلاه قبل الخطبه ثم استقبل القبله فدعا. ثم حديث عبد الله بن زيد الثاني وله قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي قال فحول الى الناس ظهره واستقبل القبله يدعو ثم
ظهره في بولة لا
فحول الناس
ظهر
واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي ورواه مسلم ولم يذكر الجهر بالقراءة. وأقول قد تقدم الكلام على تقديم الخطبة على الصلاة أو العكس في حديث أبي هريرة هذا أنه صلى قبل الخطبة لقوله فصلى بها ركعتين بلا أداء ولا إقامة ثم خطبنا. وفي حديث عبد الله بن زيد وبدأ بالصلاة قبل الخطبة. وفي حديثه الثاني قوله ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. فالحديث الأول أصح حيث قال وبدأ بالصلاة قبل الخطبة فيحتمل أن تكون صلاة الاستسقاء مخصوصة بهذا الحكم وهو كون ما يجوز فيها تقديم الصلاة إلى الخطبة أو العكس غير أننا لو رجعنا إلى التوجيه فلا أحاديث المصرحة بتقديم الصلاة إلى الخطبة أكثر. ومن جهة أخرى فجميع الصلوات التي تشرع جماعة وتشرع لها خطبة كصلاة العيد وصلاة الكسوف تقدم فيها الصلاة على الخطبة. قوله بلا أذان ولا
إقامة للحج يعني القرقد
قوله بلا أذان
الحج الحج
قال القرطبي يعتقد القول بتقديم الصلاة على الخطبة مشابهتها للعيد وكذا ما تكرر من تقديم الصلاة أمام الحاجة وقال في الفتح ويمكن الجمع بين مختلف من الروايات في ذلك أن الدعاء ثم صلى ركعتين ثم خطب فاقتصر بعض الرواة على شيء وعبر بعضهم بالدعاء عن الخطبة ولذلك وقع الاختلاف. والمرجح عند الشافعية والمالكية البدو بالصلاة وعن أحمد رواية كذلك قال النووي وفيه قال الجماهير. قوله بلا أذان ولا إقامة أقول هذا حكم متفق عليه لأن الإذا يأتي على علم من الناس والأذان والإقامة تنبيه على الوقت ووقت غير معروف وكذلك صلاة الاستسقاء إذا كانت بإذن من الإمام لا بد أن يكون الخروج إليها على علم من الناس فلا يحتاج إلى أذان ولا إقامة. فشرع الجواب في صلاة الكسوف بقول المؤذن الصلاة جامعة لأن صلاة الكسوف ذاتي مفاجأة. قال الشوكاني وقد دلت الأحاديث الكثيرة على مشروعية صلاة الاستسقاء وبذلك قال جمهور العلماء من السلف والخلف ولم يخالف في ذلك إلا أبو حنيفة. واحتج الجمهور بالأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الاستسقاء ركعتين وهي مشتملة على الزيادة التي لم تقع منافية فلا معذرة عن قبولها. قلت أراد الزيادة إلحاق صلاة الاستسقاء لصلاة العيد بالتكبير حيث يكبر في الأولى سبعة وفي الثانية خمسة. لحديث ابن عباس الآتي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين كما يصلي في العيد فقوله كما يصلي في العيد يؤخذ منه مشروعية التكبير في صلاة الاستسقاء إتباعا لها في صلاة العيد كما في هذا الحديث. وبالله التوفيق.
شيخ الله نحن كبي تدفعون على الحديث كلها يرون مفرد
غير هذا كثير.
أستاذ محمد أقول الإجابة على الأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله.
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هذه جملة من الأسئلة. أولها يقول: الحكومة عندنا صادر الكتب وتضعها في مكتب، أحد الأخوة يعرف أحد عمال المخزن، فهل يجوز له أخذ هذه الكتب التي هي أموال شخص آخر صدر في التوزيع الخيري؟
إذا منعت، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا منعت الكتب الشرعية، كتب أهل السنة، منعت عن الناس أن يستفيدوا منها، فلا أرى بأسا من أن يأخذ من أمكنه شيئا منها ويستفيد منه. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: شخص أخذ إجازة من العمل لمدة شهر وانقضى الشهر، ثم تخلف عن العمل لمدة 3 أشهر، وتم إيقاف الراتب من قبل مديره، ولكن تم إرجاعه وصرف له راتب 3 أشهر التي غاب فيها، فهل يجوز له أخذ هذا الراتب؟ وإذا كان لا يجوز، هل يعطي لطلاب العلم أم لا؟ أم لا يجوز إلا في المصالح العامة؟
نعم. ما دام وقد صرف له من قبل المسؤولين في الدولة فله أخذه، والأحوط في حقه أن لا يأخذه لأنه لم يكن له فيه عمل، إنما لو أخذه ففيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: يا عمر، ما أتاك من هذا المال من غير إشراف منك ولا مسألة أو كما قال، فخذه وتموله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
السلام عليكم. هذا السائل يقول: شيخنا سمعنا فتوى بعدم جواز استخدام كروت الجوال المسبقة للدفع، وكما فإن يتم شراء هذا الكرت وعند استخدامه يتم تحديد مدة معينة لصرف الرصيد، وإن لم يتم صرف تلك القيمة كلها في تلك المدة يضيع عليك ماله. وفي كثير من البلدان تعمل الجوالات بالكروت المسبقة للدفع المحدد له مدة الصرف، وإن لم يستخدم جميع الرصيد في الفترة المحددة يكون قد ضاع عليه ولن يسترجع المال، فهل هذا حرام؟
لا أدري، هذا لا أستطيع الفتوى فيه الآن. نعم.
هذه السائلة تقول: امرأة حامل عندها ضغط وعليها دين من رمضان الفائت ولا تستطيع الصيام الآن، فماذا تعمل؟
تصوم الآن رمضان، وبعد ذلك إذا أمكنها تصوم قضاء وليس عليها كفارة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: امرأة تقول أنه بعد الحمل أصبح يخرج من قبولها ريح، فهل هذا يعد ناقضا للوضوء؟
إذا شبهنا القبل بالدور فالظاهر أنه يلزمها فيه الوضوء، لأن الدور إذا خرج منه الريح وتيقنه الشخص وجب عليه الوضوء كما قال أبو هريرة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل تعتبر أجرة السائق الذي يحمل الأمتعة من البيوع؟
هذه يعني من باب الإيجارات وليست من البيوع، من باب الإيجارات. نعم.
ويقول: يقول ولو أعطي له هذا المال بالمسجد هل يعتبر بيع علما بأن من أعطى المال للسائق ليس المستاجر وإنما شخص آخر طلب منه المستاجر إعطاها إياه للسائق؟
الحقيقة أن المسجد ينزه عن البيع والشراء وعن المساومة في الإيجار وما أشبه ذلك ينزه عن هذه الأشياء. نعم. أحسن
الله إليكم. هذا السائل يقول هل كان الشيطان ملكا؟
الشيطان كان مع الملائكة كما قال الله عز وجل كان من الجن ففسق عن أمر ربه. نعم. أحسن
الله إليكم. يقول هذا السائل السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صاء فتوضأ فهل يعتبر الوضوء بعد القي سنة عملا بهذا الحديث؟
في هذه المسألة نظر وفيها خلاف هل القي يعتبر من يعني نواظب الوضوء أو لا. المسألة تحتاج إلى تحليل أكثر. نعم.
الله عليكم. هذا السائل يقول هل الحجامة سنة؟
الحجامة مباحة يعني من التداوي المباح إن كان الشفاء في شيء ففي شرقة محجم أو لذعة نار أو لعبة عسى أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
فضيلة الشيخ هذا مدرس يسأل هل ما نفعله أحيانا من مساعدة بعض الطلبة لإعطائهم بعض الدرجات من المشاركة والمواظبة لكي تساعدهم على النجاة هل هذا الفعل جائز؟ وأحيانا قد يغير بعضنا بعض الدرجات التي قد أخذها مسبقا لكي يساعد
الطالب
في النجاح. ما
رأيكم
في فعل
ابن
هذا؟
بارك الله فيكم. هذه المسألة الحقيقة أنها مسألة مهمة وينبغي للإنسان أن يكون مخلصا في هذا الأمر لا ينسى إلى فعل هذه الدرجات ووضعها بمحاباة أو قرابة أو ما أشبه ذلك بل يكون رائده في ذلك هو المصلحة العامة ويكون وتكون هذه الدرجة شيئا قليلا ما تكون كبير فإذا كان مثلا شاف أنه كاد يرسل وبقي عليه في مادة وهي لهذا الشخص مثلا بقي عليه فيها درجتان أو ما أشبه ذلك فهو إذا أعطاه هذه الدرجتين يعني من باب أنه يدفعه ولعل الله سبحانه وتعالى يجعل فيه بركة في المستقبل هذا جيد إن شاء الله. لكن إذا كان منساكا بالقرابة والمجاملة والمحسوبية فهو يعطي أناس ويترك أناس يعني يعطي الذين يحبهم ويميل إليهم وإلى أهلهم ويترك الذين يبغضهم ولا يميل إليهم ولا إلى أهلهم فهذا يسأله الله عز وجل فيه. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم. هذا سائل من ليبيا يقول كنت أصلي في المسجد يوجد به قبر من الخلف وليس باتجاه القبلة وعندما سألنا بعض العلماء منهم من قال جائزة من الصلاة فيه ومنهم من قال جائزة مع الكراهة الشديدة فتركت الصلاة فيه وبقيت أصلي في بيته فهل ما فعلته صحيح أم أن صلاتي فيه خير من الصلاة في البيت حتون مأجورين؟
لا صلى في بيتك خير من أن تصلي فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور بل أنه لا يجوز أن يكون هناك مسجد فيه قبر والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. نعم. أحسن
الله إليكم. سؤال أخير من فرنسا يقول: عندنا في فرنسا مكان تقام فيه الصلوات الخمس والجمعة لكن تملكه الحكومة، فهو إكرام مجانا تحت نظام أساسي أي قانون الجمعيات. السؤال: ما هو حكم تحية المسجد فيه والدعاء في هذا المكان؟
ما دام تصلى فيه الصلوات في السنة كاملة فحكمه حكم المسجد، هذا رأيي. نعم.
أحسن الله عليكم. هذان سؤالان لا علاقة بالدرس. يقول السؤال الأول: هل يكون الدعاء في صلاة الاستسقاء من الإمام والمأمومين يؤمنون بعد الخطبة أو أثناءها؟
الدعاء في الخطبة هذا يكون من الإمام، أما الدعاء بعد انتهاء الصلاة وعند استقبال الإمام للقبلة فهو يكون سرا ويكون من المأمومين والإمام جميعا، كل منهم يدعو في نفسه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال نختم به هذه الأسئلة. يقول سائله: الخطبة الاستسقاء واحدة أم خطبتين مثل صلاة العيدين؟
الجمهور يجعلونها خطبتين، ولكن خطبة واحدة تكفي. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.